قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
مؤتمر الخريف مؤتمر فاشل، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عام 2008. قلت في يوم عيد الفطر من العام الماضي للأمة المسلمة في صلاة العيد إن هذا المؤتمر الذي يريدون عقده وسموه مؤتمر الخريف حين كان لديهم برامج ومخططات لمزيد من السيطرة على المنطقة سوف يفشل، وتلاحظون اليوم أنه لم يبقى أي أثر لذلك المؤتمر، وما قالوه عملوه هناك لا في الساحة الفلسطينية ولا اللبنانية ولا سائر منطقة غرب آسيا الحساسة، هذا مؤشر على أن الجانب المتهم بمواجهة الإسلام والتصدي للأمة الإسلامية الذي يبتغي مزيدا من الهيمنة على هذه المنطقة الحساسة يشعر بالعجز عن التقدم، مع العلم أننا لا نريد أن نمني أنفسنا بتفاؤل مفرط، ثم واقع صعب وعسير ومرير أمام أنظار الجميع والكل يشهده ويراه، غير أن القضية هي أن القوة الاستكبارية لم تعد تستطيع فعل شيء حيال إرادة الشعوب، ولن تستطيع بعد الآن أيضا. دروس النضال وعبره أكبر من آلامه ومصائبه، من كلمة للإمام الخامنئي ألقاها عام 1991. منذ أشهر تحركت موجة جديدة من القمع والعنف وسفك الدماء والقتل على أيدي الكيان الغاصب لفلسطين في جميع بقاع هذه الأرض، واستشهد المسلمون المظلومون والمشردون من الشيوخ والشبان والأطفال والمرضى، ونقل جمع غفير من المتضررين والجرحى للعلاج في المستشفيات في البلدان الإسلامية. وأخذ الصهاينة أيضا في كل يوم من شهر رمضان المبارك هذا بارتكاب جرائم جديدة ضد المسلمين الصائمين، غير أن دروس هذا النضال وعبره أكبر من آلامه ومصائبه، حيث يشعل نور الأمل في القلوب وينير أفق المستقبل أكثر فأكثر. واليوم يتحمل الجيل الناهض في فلسطين أنواع المصائب والسير في سبيل الصمود والثبات للوصول إلى مستقبل ظافر آمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. إن انتفاضة المسجد الأقصى بداية تطور كبير في كفاح الشعب الفلسطيني، وقد جربت المقاومة الفلسطينية طرقا مليئة بالمنعطفات واجتازت صنوف الدسائس والتحديات الصعبة، وامتلأت أسماعها بصلصلة السلاح وزئير الطائرات ومدفعيات العدو، وقد أدركت اليوم جيدا أن السبيل الوحيد للتحرر من مخاطر المجرمين وحماتهم هو الجهاد والمقاومة المستمرة. والرأي العام الإسلامي يعاضد هذه الاستراتيجية ويؤيدها، والدليل على ذلك سيل المساعدات الجماهيرية والملاحم التي سطرت في صلوات جمعة البلدان الإسلامية دفاعا عن الانتفاضة ودعما لها. قدمت هزيمة الكيان الصهيوني وطرده من جنوب لبنان درسا كبيرا للذين خلقوا ملحمة انتفاضة المسجد الأقصى، وقد شاهد المناضلون الفلسطينيون بفطنة وفراسة في هذه الهزيمة مؤشرات سقوط العدو وهزيمته في الأراضي المحتلة، وعادوا إلى سبيل الإسلام الأصيل بالاعتماد على منهل الدين الذي لا ينضب والمعنوية والتعاليم الإسلامية الباعثة على الحياة، ورفعوا راية الجهاد أعلى من ذي قبل. كان الصهاينة قد أسسوا معادلات القوة على أساس إهانة الشعب الفلسطيني وإذلاله، لكن الفلسطينيين انتفضوا ضد هذه المعادلة والمعاهدات المذلة للكيان الصهيوني والنظام التوسعي الأمريكي والمستسلمين المهزومين، واختاروا طريق الشرف والعزة، وخلقوا للكيان الإسرائيلي المجرم أزمة من الداخل، وواجهوه بالانتفاضة والمقاومة على الحدود. المتفاوض مع كيان العدو مرفوض من الشعوب المسلمة. إنني لا أعتقد أن بعض الحكومات العربية الغيورة مستعدة لتحمل هذا الذل، ولا ينبغي لها ذلك، والشعوب أيضا لا تحتمل هذا الأمر إطلاقا. ولو زعم الأمريكيون أن قضية منطقة غرب آسيا ستحل بهذه الطريقة فهم على خطأ، وليعلموا أن الكيان الذي يجلس خلف طاولة المفاوضات مع الكيان الصهيوني الغاصب ستتزلزل مصداقيته بين شعبه، وستشهد المنطقة اضطرابا متزايدا. الشعوب تشق طريقها نحو الأمام، والأنظمة المضادة لشعوبها سيكون مصيرها نفس ما شهدناه في المتفاوضين بالأمس في كامب ديفيد. اقتراح مضحك للسلام تزامنا مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية. من خطبة عيد الفطر المبارك التي ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2010. قضية فلسطين لا تزال قضية العالم الإسلامي الأولى، والجرائم في غزة لا تزال مستمرة، والجرائم في الضفة الغربية لنهر الأردن لا تزال متواصلة، والكيان الصهيوني يواصل ظلمه وجوره ضد الشعب الفلسطيني المظلوم بكل وقاحة وصلافة، ومع ذلك يعقدون في واشنطن اجتماعا لمؤتمر السلام. السلام مع من؟ يريدون التغطية على جرائم أعداء الشعب الفلسطيني بهذه المفاوضات التي أطلقوا عليها اسم مفاوضات السلام. غاصب جاء واغتصب ديار شعب من الشعوب، ولم يكتف بهذا بل استخدم كل الإمكانات لقمع ذلك الشعب، وهؤلاء أي العالم الغربي وأمريكا والآخرون يجلسون بكل لا مبالاة ويتفرجون ويشجعون المعتدي الظالم القمعي، ثم يعقدون اجتماعا للسلام. أي سلام؟ أي سلام بين من ومن؟ والصهاينة الوقحون يقفون بكل صلافة أمام الفلسطينيين ويقولون لهم عليكم القبول بالتهويد. جريمتهم الكبرى أنهم يريدون التهويد، يريدون جعل القدس الشريف قبلة المسلمين وفلسطين العزيزة قطبا لظلمهم وجورهم ومؤامراتهم تحت طائلة التهويد. هذه هي قضيتنا الرئيسة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ربنا صلي على أحمد خير المرسلين، وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين، وعلى الباقر والصادق علما ويقينا، وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا، والتقي الخشع الباسط بالجود يمينا، وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا. ربنا صلي على أحمد خير المرسلين، وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين، والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا، وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا، الياسين الهداة الطيبين الطاهرين، ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين، والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا، وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا، الياسين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين. ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين.
ربنا صلي
على أحمد خير المرسلين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وصلاة وسلام على الرسول أحمد أبي القاسم محمد وعلى آله أولي السؤدد.
اللهم صل على محمد وآله في الأولين والآخرين، وصل عليهم في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله، أهلا بكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، رغم الظروف الصعبة التي كان الإمام الخميني يمر بها في منفاه في العراق، فإنه لم يكف عن الجهاد والوقوف بوجه النظام الملكي. وفي 16 من نيسان لعام 1967 كتب سماحته رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء آنذاك أمير عباس هويدة، استعرض فيها ممارسات النظام المجرمة وحذره من الوقوف إلى جانب إسرائيل مقابل الدول الإسلامية قائلا: لا تعقدوا عهد الأخوة مع إسرائيل عدوة الإسلام والمسلمين التي شردت أكثر من 1,000,000 مسلم، ولا تسيئوا إلى عواطف المسلمين، لا تطلقوا يد إسرائيل وعملائها الخونة في أسواق المسلمين أكثر من هذا، لا تعرضوا اقتصاد البلاد للخطر من أجل إسرائيل وعملائها، لا تضحوا بثقافتنا من أجل أهوائكم، خافوا غضب الجبار واحذروا سخط الشعب، إن ربك لبالمرصاد. غير أن الشاه لم يكترث لتحذيرات الإمام الراحل، ورغم أن البلدان الإسلامية كانت على أعتاب حرب مع إسرائيل، كانت البضائع والسلع الإسرائيلية رائجة في السوق الإيرانية وتتمتع بدعم خاص من النظام، فكانت أنواع الفواكه والمواد الغذائية تعرض في الأسواق الإيرانية بأسعار متدنية، نفست المنتجات الداخلية وعرضتها للبوار. وفي 7 حزيران عام 1967 أصدر الإمام الخميني فتواه الثورية بتحريم أي نوع من العلاقة التجارية والسياسية للدول الإسلامية مع إسرائيل، وحرم شراء البضائع الإسرائيلية، وذلك بمناسبة حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل. وقد ألحقت الفتوى ضربة قوية بالعلاقات المتنامية بين نظام الشاه وإسرائيل.
كذلك مارس العلماء وطلبة العلوم الدينية في إيران ضغوطا ضد حكومة الشاه من خلال إصدار البيانات وتوزيع المنشورات، مما دفع النظام إلى ترجمة انتقامه عمليا، وذلك بالهجوم على منزل الإمام في قوم ومصادرة الكثير من الوثائق والكتب الخاصة به، ثم الهجوم على المدارس الإسلامية في المدينة وجمع آثار وصور الإمام الخميني. وخلال هذه الهجمات ألقي القبض على نجل الإمام حجة الإسلام السيد أحمد الخميني والمرحوم آية الله الإسلامي وكيل الإمام في الاستفتاءات الشرعية، فقد أتت جهودهم مع سائر أنصار الإمام الثوريين إلى إفشال مخططات وممارسات جهاز المخابرات والأمن المعروفة بسافاك، والتي هدفت إلى قطع المرتبات الشهرية الموزعة من قبل الإمام والحؤول دون إرسال الحقوق الشرعية من قبل الجماهير إلى مرجعهم. وكان سيد أحمد نجل الإمام قد تعرض قبل مدة من ذلك للاعتقال أثناء عودته من النجف، وذلك عند الحدود العراقية الإيرانية بعد أن كان قد سافر من قم إلى النجف لاستلام رسائل وأوامر الإمام الخميني حول مواصلة النهضة وكيفية إدارة منزله في قم، وقد سيق بعد اعتقاله إلى سجن قزلقلعة، وذلك أوائل عام 1967.
أجل أيها المستمعون الكرام، استنادا إلى الوثائق التاريخية التي تم الحصول عليها من دوائر السافاك، فإن جهود جهاز الأمن تركزت في تلك الفترة على قطع الارتباط بين الإمام ومقلديه في إيران، والحيلولة دون قيام الإمام بدفع المرتبات الشهرية إلى طلبته في الحوزة العلمية بقم. وقد تضافرت وتواصلت في غضون ذلك جهود وكلاء الإمام الشرعيين في إيران رغم التهديدات التي عرضهم النظام لها، ورغم تكرار اعتقالهم وإبعادهم. وكذلك ساهمت الجهود التي بذلها المسؤولون عن إدارة منزل الإمام في قم، والذي أصبح مقرا لإدارة النهضة وكان يدار من قبل نجل الإمام الخميني، ساهمت في منع النظام من تحقيق أهدافه. لقد كان السافاك يبدي حساسية كبرى تجاه النشاطات الهادفة إلى إحياء اسم الإمام الخميني وذكره وتنشيط دور منزله في قم، إلى درجة دفعت إلى وضع منزله تحت الرقابة المتواصلة عبر مجموعة من عناصر الشرطة التي كانت تراقب المنزل طوال ساعات النهار وشطرا من الليل، وتحول دون تردد المراجعين والمقلدين على المنزل، غير أن هؤلاء كانوا يفدون على المنزل في ساعات متأخرة من الليل، وذلك بعد ذهاب الشرطة للحصول على الأجوبة والتوجيهات اللازمة. نعم أيها الأخوة الأعزاء، في عام 1967 كان النظام يفكر في إعادة نفي الإمام الخميني مجددا من النجف إلى الهند، إلا أنه لم يكتب لمخططه النجاح نتيجة قيام العديد من مؤيديه الإمام والتيارات السياسية بمواجهة النظام وفضحه داخل البلاد وخارجها.
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. وفي مطلع عام 1970 شرع الإمام بتدريس سلسلة بحوثه حول الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، وقد أدى نشر هذه المجموعة من الأبحاث في كتاب تحت عنوان الحكومة الإسلامية في إيران والعراق ولبنان وفي موسم الحج، أدى إلى تفجير موجة جديدة من الحماس في صفوف المجاهدين المسلمين. لقد عرض هذا الكتاب على لسان الإمام الراحل أبعاد الجهاد وأهداف النهضة والمباني الفقهية والأصولية والعقلية للحكومة الإسلامية والمباحث النظرية التي تتناول أساليب الحكومة الإسلامية، وفي نيسان عام 1970 نشرت الصحف الأمريكية خبر وصول هيئة رفيعة المستوى من الرأسماليين الأمريكان برئاسة روكفلر إلى إيران، وقد وصل هذا الوفد لتحري الطريقة التي يتم من خلالها إعادة عائدات النفط الإيراني إلى أمريكا، فتلك العائدات كانت قد بدأت منذ ذلك العام بالتزايد بشكل جنوني، لذا صار لازماً معرفة سبل مشاركات الشركات الأمريكية في هذه الغنيمة.
ورغم أن سافاك كان قد منع منذ عدة أشهر العديد من العلماء من أنصار الإمام الخميني من ارتقاء المنبر، إلا أن علماء الدين الملتزمين وبعد اطلاعهم على آراء الإمام حول مسألة الحكومة الإسلامية اندفعوا إلى فضح مخططات الشاه ومعارضة تزايد النفوذ الأمريكي في إيران. وفي تلك الفترة أصدر الإمام بيانا جاء فيه أن الخبراء وأصحاب رؤوس الأموال الأمريكان هاجموا على إيران باعتبارهم من أكبر المستثمرين الأجانب، وذلك لتكريس أسر الشعب الإيراني المظلوم. إن أي اتفاق يبرم مع أصحاب رؤوس الأموال الأمريكان وسائر المستثمرين يخالف إرادة الشعب وأحكام الإسلام.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى حلقة قادمة مستمعين الأكارم، نستودعكم الباري، والسلام عليكم. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين المتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم يا حجج الله السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة هو تأملات في قصة هابيل وقابيل.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. النبوءة التي تحدثت عنها الملائكة عندما خلق الله تبارك وتعالى آدم وأراد له أن يكون خليفته على الأرض، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذه النبوءة تحققت على أرض الواقع بعد أن نزل آدم سلام الله عليه إلى الأرض، وصار له ولحواء أولاد، فوقعت أول جريمة عرفها التاريخ البشري وكانت مفتاح الجرائم اللاحقة، وذلك عندما قتل قابيل هابيل. هذه الآية المباركة أو الآيتان المباركتان تتحدثان عن هذه القصة. هذه الآية الكريمة أو الآيتان اللتان تلوتهما على مسامعكم فيها يعني عدة مواضع للتأمل وعدة مواضع للتدبر. أول مسألة يمكن أن نستفيدها من الآية المباركة هو دور الحسد في انحراف السلوك. فإذا الآية الكريمة تريد تنبهنا إلى خطورة هذه الخصلة السيئة، خطورة الحسد التي تؤدي بالإنسان إلى أن يقتل أخاه إشفاء لغليله وحقده وحسده. المسألة الثانية التي نستفيدها من الآية الكريمة هو أن الفاشل، نقطة مهمة أرجو أن ننتبه إليها، الفاشل في حياته دائما ما يحاول أن يحمل الآخرين تبعات فشله، بدل ما يرجع النفس يقول لماذا أنا فشلت وغيري نجح، خلي أشوف أسباب الفشل ما هي، لأنه كما أن للنجاح أسباب كذلك للفشل أسباب. بعض الناس لما يفشل في ميدان من الميادين، سواء كان هذا الميدان دنيوي أو ديني، يرجع يقرأ ذاته من جديد، يراجع ذاته، يحاول أن يكتشف أسباب الخطأ، أن يطلع ويبحث عن أسباب الفشل حتى يعالجها وبالتالي يصل إلى النجاح. بعضهم لا، لما يفشل في ميدان من الميادين يحاول أن يحمل الآخرين تبعات فشله. الإنسان لما يفشل في ميدان من الميادين بدل أن يحمل تبعاته للآخرين خلي يجي يشوف، يقول أنا هذا الفشل شنو أسبابه، أكتشف أسبابه أقدر أصلحها. قابيل لما فشل في الامتحان والله عز وجل ما تقبل قربانه وتقبل قربان هابيل، ما رجع ذاته، قال خلينا أشوف ليش الله ما تقبل قرباني، أنا ليش سقطت بالامتحان، ما هو السبب، أين تكمن المشكلة. لا، رجع حمل ماذا، حمل هابيل فشل، قال لا أقتلنك. المسألة الثالثة التي نستوحيها من الآية الكريمة هو أسلوب الفاشلين. لاحظ أسلوب الفاشلين، دائما منطق القوة، منطق القوة، أسلوب العنف هو أسلوب الفاشلين، قوة المنطق هي أسلوب الناجحين. الإنسان الناجح هو الذي يواجه الآخر بأسلوب هادئ، بأسلوب رصين، يقرع الحجة بالحجة، البرهان بالبرهان. أما الإنسان اللي يجنح عن الحجة والبرهان والحوار والأسلوب المنطقي ولا يعرف إلا لغة العنف، إذا رأيت هكذا شخصا فاعلم بأنه إنسان فاشل. دقق في الأسلوبين تتضح لك المسألة. لاحظ أسلوب الإنسان الفاشل، قال لأقتلنك، أسلوب عنف، أسلوب دموي. ولاحظ أسلوب الإنسان الناجح الهادئ الرصين، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه مسألة أيضا نستفيدها من هذه الآية المباركة. مسألة أخرى أشارت إليها الآية الكريمة، إنما يتقبل الله من المتقين، ما هو ميزان قبول الأعمال؟ هل ميزان قبول الأعمال هو كثرتها أم مواصفاتها؟ هل الميزان هو الكم في نظر الإسلام وفي نظر القرآن أم الكيف؟ الواقع لما نرجع إلى القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام والحديث، نجد أن ميزان قبول الأعمال هو الكيف لا الكم. الله عز وجل لا يركز على الكم، يركز على الكيف. ولذلك أنت تجد إنسان يتصدق بدرهم، الله عز وجل يقبله ولا يقبل مليون درهم. لماذا؟ لأن كيفية العمل هذا تختلف عن كيفية العمل ذاك. خاتم واحد على سبيل المثال، خاتم تصدق به أمير المؤمنين عليه السلام في صلاته، مش قد تريد تصير قيمة الخاتم، يعني خاتم عادي يعني طبيعي، قيمة المادية ليس له كثير قيمة، لكن الله عز وجل أنزل به قرآنا يتلى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وإحنا أنا وأنت نقرأ القرآن إلى يوم القيامة هم يظل يقرأ هذا النص، قصعة متواضعة تصدق بها علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم، من زادهم البسيط أطعم ذلك اليتيم والأسير والمسكين. من ناحية مادية قد تريد تقيمها، دراهمات يجوز أقل من دراهم هم قيمتها المادية، لكن الله عز وجل ينزل فيها سورة، سورة هل أتى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله. هذا النية خلوص، هذا هو المقياس عند الله عز وجل التقوى. الآية الكريمة تقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما أداة حصر، يعني كل عمل ليس قائم على التقوى ليس له قيمة عند الله عز وجل. فإنما يتقبل الله من المتقين، الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، تقوى منكم. الله يريد منا أن نكون متقين فيما نعمل وفيما نعطي وفيما نهب. هذه مسألة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها في الآية. قال إنما يتقبل الله من المتقين، بعدين الآية تقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. الآية تريد تقول أنه في الواقع إذا كان أنت عندك استعداد للجريمة أنا ما عندي استعداد إليه، هذا اللي يريد تركز الآية. لماذا؟ لأني أخاف الله رب العالمين. لما أخاف الله رب العالمين ما يمكن أن أنحرف أو أجرم حتى مع النملة الصغيرة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. لو أعطيت الأقاليم السبعة بما كتا أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. لماذا؟ لأنه مسألة الخوف من الله تبارك وتعالى. إذا كان بإمكانك أن تتخلص من الآخرين أو ما يشوفك الآخرون ما يطلعون عليك لا يحاسبونك، لك إله مطلع عليك، لك حسيب ورقيب وهو معكم أينما كنتم. بينما الإنسان اللي لا ما يخاف الله عز وجل، اللي ألغى الله عز وجل من حسابه قطعا راح يرتكب أبشع الجرائم بكل برود أعصاب، لأنه لا يخشى رقيبا ولا حسيبا. ولذلك ترى الذين لا يخافون الله ولا يخشون مقامه يرتكبون جرائم يندى لها وجه وجبين الإنسانية. يعني أنت تصور هذه الجريمة التي ينقلها المحدثون أنه في الشام في ليلة من تلك الليالي قامت طفلة للحسين سلام الله عليه تبكي مذعورة مذهولة وتصيح بأعلى صوتها أين أبي. استيقظت النساء، تبدل الوضع إلى مأتم إلى نواح، وصل الصوت إلى قصر يزيد، سأل ما هذه الضجة التي أسمعها؟ قالوا له طفلة للحسين رأت أباها في المنام ثم استيقظت وهي تطلب والدها. قال ابعثوا لها برأس أبيها الحسين. جاءوا إليها برأس أبي عبد الله مغطى بطيشت، أجرك الله وضعه بين يديها، كشفت الغطاء وإذا بها ترى رأس والدي الحسين قد جمدت الدماء على لحيته الشريفة. صحيت أبا حسين نور عيني أي حسين، أبا من الذي حز وريده عليك. أبا من الذي أسكتني نائك؟ أبا من الذي أيتمني بعدك؟ راحت تبث آلامها وأشجانها على رأس الحسين إلى أن فارقت روح الحياة. تقل ليتك ليتك يا أبويا الساعة تجينا 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 وتشوفنا شلون نولينا شلون نولينا يا ابويا مثل العبيد مكتفينا مكتفينا وصياواتهم تلعب علينا يا ابويا يضربنا ونشقى يا بدينا يا شماتة العدوان بينا بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا هذه تاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجئ لنسائي. إلهنا نسألك ندعوك نتوجه إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها فرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان وأكحل نواظرنا بالنظر إلى طلعته الرشيدة وغرته الحميدة واجعلنا من أعوانه وأنصاره وارزقنا الشهادة بين يديه.
الصلاة عليك يا رسول الإله السلام عليك يا حبيب الإله الصلاة عليك يا نبي الإله السلام عليك يا صفي الإله.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. سؤال يطرح نفسه: هل خطة ترامب استسلام مقنع للفلسطينيين؟ ويبقى الغموض: هل انسحاب الاحتلال مكافأة أم خدعة؟ والتساؤل الأهم: هل تقبل الفصائل نزع السلاح مقابل وعود؟ خطة ترامب لغزة: سلام أم استسلام؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. في محاولة جديدة لكن هذه المرة بالسياسة لا بالحرب تحاول واشنطن وتل أبيب إجبار الفلسطينيين على الاستسلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء أمس من البيت الأبيض وبجانبه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن خطة شاملة لما سماه إنهاء الحرب على غزة. الخطة تتألف من 20 بندا مع خريطة جديدة تغير المشهد السياسي والأمني والإداري في القطاع بشكل جذري، ومن أبرز ما فيها إدارة أمريكية مباشرة لغزة بعد الحرب يقودها ترامب نفسه ويساعده مفوض سام هو توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق إبان حرب العراق. أما انسحاب قوات الاحتلال من القطاع فجاء مشروطا ومجزأا كمكافأة من تل أبيب على تجاوب فلسطيني، خصوصا في مسار نزع السلاح. وفي المقابل يبقى خيار الحرب مفتوحا بيد الاحتلال إذا لم تنفذ الشروط. محللون رأوا أن ما يمكن